أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. حديث الليلة عن حياة أحد العلماء الأبرار الشيخ حسن علي المقداد الإصفهاني المعروف بالشيخ النخودكي. هذا ابن ملا علي أكبر، مواليد منتصف ذي القعدة 1279، وفاته في 17 شعبان 1361 للهجرة، ودفن في الإيوان العباسي بجوار قبر الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ويقال بأنه أوصى بأن يكون في موضع يكون موطئا لأقدام الزوار، زوار الإمام الرضا عليه السلام، وهذا يكشف عن مقام وفضل زوار الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. عرض مختصر لشيء من سيرة الدراسية، ثم أتناول بعض الخصائص التي يمكن أن تكون مفيدة. طبعا سمي بالنخودكي نسبة إلى قرية نخود في أطراف مشهد، لأنه أواخر حياته كان هناك، آخر 32 سنة من حياته كان مقيما في مشهد المقدس. من كان عمره مع صغر سنه والده كان يهتم فيه كثيرا، وكان يوقظه لأجل الصلاة ويعلم القرآن والدعاء إلى آخره. فإلى أن بلغ 15 عاما، وبسبب هاي نكتة مهمة، بسبب أن والده كان حريص على إيقاظه في كل ليلة يوقظه قبل السحار، هذا صار بعد هذا الشيء جزء من حياته، صار هذا اليقظة صار جزء من حياته. ولهذا إلى آخر عمره ما ترك هذا الشيء، إلى آخر عمره يستيقظ في السحر وعبادته مشغول إلى آخره. وكان معتادا على صيام الأيام البيض من كل شهر، شهر رجب وشهر شعبان، وبالإضافة إلى الأيام الأخرى المباركة. تعلم القراءة والكتابة في إصفهان، الفقه والأصول تعلمه من الأخوة الملا محمد الكاشي وميرزا محمد جهان قيران قشقائي، والتفسير عند السيد سينا ابن والد السيد جعفر الكشفي. وفي عام 1303 تقريبا عمره بحدود 24 سنة توجه إلى مشهد، بقي سنة هناك لمواصلة الدراسة، ثم توجه إلى النجف الأشرف، درس عند السيد محمد الفشاركي وعند السيد مرتضى الكشميري وعند ملا إسماعيل قرباغي. وفي سنة 1311 عاد إلى مشهد، ثم يقول أنه بقي في مشهد هناك. طبعا في الضمن درس الكتاب قانون لابن سينا قسم الطب، درسه عند أحد الأشخاص في شيراز. هذا بشكل مختصر جدا فيما يرتبط بدراسته. طبعا كان موسوعيا بتعبيرهم الآن، يعني ما اكتفى فقط بالدراسات الحوزوية المعروفة مثلا بالفقه والأصول، كان عنده معرفة بالحكمة والفلسفة. طبعا كان يوصي يؤكد، يقول أول شيء اعرفوا معارف القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام، بعد ذلك ادرس حتى لا يكون التأثير معكوس. أول شيء تكون هذه الهيمنة للقرآن وحديث أهل البيت عليهم السلام، بعد ذلك حينما تدخل بنفسك ستكتشف أمورا. هذا كان مسلكه وتوصيته. طبعا كان عنده معرفة بالطب، معرفة بالهيئة، معرفة بالكيمياء، مجمل يعني علوم كان مطلعا عليها. من الخصائص التي تنقل عنه في عبادته، في إحدى السنوات حينما كان في شيراز توجه إلى بوشهر، ومن هناك أخذ السفينة لبيت الله الحرام، كان يريد الحج، فتوجه إلى الطرف الثاني الساحل الآخر، ومن هناك ماشيا إلى المدينة المنورة، ثم من المدينة المنورة إلى مكة أيضا حج ماشيا، وكان رفيقه، وكان هذا عام 1319، وكان رفيقه في سفري هذا للحج الشيخ فضل الله النوري الشهيد والشيخ محمد جواد البيد آبادي. من خصائصه أيضا فيما يرتبط بعبادته، لما كان في مشهد اتخذ غرفة بجوار الحرم الشريف، وكان تلك الغرفة يتخذها لعبادته، وكان كل ليلة يختم القرآن الكريم في الحرم، ختمة للقرآن يختمها في الحرم في كل ليلة. وكان من صفاته أيضا أنه كان يقضي حاجة الناس، من كان في مشهد آخر 32 سنة من حياته والناس يرجعون إليه فيقضي حوائجهم فيما يتمكن منه، في كل ما يتمكن منه، حتى قيل له أنك تجهد نفسك، فكان يرد عليهم يقول شوي ارتاح مثلا، خصص وقت دون وقت، كان يرد عليهم يقول أن ربي لا يعرف صباحا ولا مساء، يعني يريد يقول أن الأعمال في أي وقت هي مقبولة، والله عز وجل ما دام أنت تتمكن في أي وقت من الليل والنهار الله عز وجل يقول هذا العمل مطلوب، فأنت لا تخصص لأعمال الخير وقتا دون وقت، الله لا يعرف صباحا ولا مساء. أيضا من الخصائص التي تنقل عنه في هذا الباب أنه كان مطلعا على علم الكيمياء، وهنا تنقل حادثة، هذه الحادثة تنقل من أكثر من طريق، وأنا هنا أكتفي بما منقول عن السيد موسى الزنجاني، السيد موسى شوبير الزنجاني، وينقل أيضا عن السيد مصطفى الخميني، وكذلك عن الشيخ بهجت، وعن آخرين أيضا منقول هذه الحكاية، أنه في يوم من الأيام السيد الخميني كان متوجه إلى مشهد، سمع عن الشيخ حسن علي نخودكي وحالاته، وكان صاحب كرامة أيضا، فسمع عن حالاته قال أريد أن أذهب إليه. فلما وصل، كان من عادة الشيخ حسن علي نخودكي أنه ما كان يحب أي نوع من أنواع أن الظهور من جهة مسلم، وأيضا ما يريد رسميات، ولا يريد أيضا أن برنامج اليومي يتغير، فكان قال حينما أراد السيد الخميني يلتقي به قال أنا آتيك في المكان الفلاني، ما يحتاج تأتيني، أنا في المكان الفلاني نلتقي، فالتقى به هناك. بعد ذلك السيد الخميني في ضمن كلامه سأله قال صحيح أنت تعرف هذا علم الكيمياء، أن تبدل هذا الشيء إلى مثلا كما يقال تبدل شيء إلى ذهب، عندك معرفة بهذا العلم؟ يقول قال له أنه هذا إذا علمتك هذا العلم ماذا تريد؟ قال أريد أصرفه في خدمة الدين. السيد خميني أجابه، فقال له مرة ثانية سأله قال أنت واثق في نفسك وفي نيتك أن هذه الثروة ما راح تغير من وضعك شيء؟ السيد الخميني، وهذا مقولة مأخوذة من القرآن، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، وهذا أيضا يكشف عن كسر النفس. قال لا أنا صراحة مو واثق بالنفس 100%، ما عندي ثقة. قال له إذا ما عندك ثقة، إذا ما عندك ثقة إذن أنا أعطيك شيء آخر، أنا أعلمك أمرا آخر. لأنه هو قال ما واثق وأنا لا أستطيع أن أعدك 100%، قال أعلمك شيئا آخر. هنا المنقول عن هذا الأمر الآخر اختلف النقل. الشيء المؤكد أنه قال أنا أعلمك آيات من القرآن الكريم، متى ما قرأتها هذا الفقر لا يقرب منك أبدا. في نقل آخر تضاف لأمور أخرى. الآن أنا أنقل مع الإضافات المنقولة. قال له بعد الصلاة تقرأ آية الكرسي، وهذا طبعا وارد مسنون في تعقيبات الصلاة. ثم تسبح تسبيحة الزهرة، أيضا وارد. ثم تقرأ التوحيد 3 مرات، ثم تصلي على محمد وآل محمد 3 مرات. ثم قال له بعد ذلك اقرأ هذه الآية، هذه الآيات اقرأها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال إذا التزمت بهذا، هذا أفضل لك من الكيمياء ومن كل شيء، ولا يقربك الفقر، لا يقربك الفقر. هذه طبعا الحادثة تكشف عن أنه يريد أن يوصل رسالة، أن هذا هو الخير، كما في الرواية أيضا منقولة في تسبيح الزهراء نفس المضمون، أن الزهراء جاءت لأمر النبي صلى الله عليه وآله، قال أنا أعطيك ما هو خير من الدنيا والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وآله علم الزهراء تسبيح فاطمة، واختصت بها، وهذه أكبر كرامة، أن الأمور المعنوية هي الخير في هذا الباب. خلاصة، في حياة هذا العالم الرباني الكثير الكثير من النكات المفتة التي تكشف أنه كان يعيش لله سبحانه وتعالى ويهدف إلى مرضاته، ولا يريد سوى رضا الله سبحانه وتعالى شيء آخر. وهذا بحد ذاته كاف بالنسبة إلينا أن يكون الله سبحانه وتعالى نصب عيوننا في كل الأمور. أكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.